الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال العلامة السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض، وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب مطلقة كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن الحيض أذى، وإن كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده، ولهذا قال: فاعتزلوا النساء في المحيض، أي مكان الحيض، وهو الوطأ في الفرج خاصة، فهذا المحرم إجماعا. وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز، لكن قوله ولا تقربهن حتى يطهرن يدل على تلك المباشرة فيما قرب من الفرج، وذلك فيما بين السرة والركبة ينبغي تركه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض أمرها أن تتزر فيباشرها. وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض حتى يطهرن، أي ينقطع دمهن، فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود. وقت جريانه الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منه، فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقى الثاني، فلهذا قال: فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في القبل لا في الدبر، لأنه محل الحرث، وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته. ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى، قال تعالى: إن الله يحب التوابين، أي من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين أي المتنزهين عن الآثام. وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث، ففيه مشروعية الطهارة مطلقة، لأن الله تعالى يحب المتصف بها، ولهذا كانت الطهارة مطلقا شرطا لصحة الصلاة والطواف وجواز مس المصحف. ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، قال مقبلة ومدبرة، غير أنه لا يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث، وهو الموضع الذي يكون منه الولد. وفيه دليل على تحريم الوطأ في الدبر، لأن الله لم يبح اتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم ذلك ولعن فاعله: وقدموا لأنفسكم، أي من التقرب إلى الله بفعل الخيرات. ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة والاحتساب وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم كونوا ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك، بعلمكم أنكم ملاقوه ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها. ثم قال: وبشر المؤمنين، لم يذكر المبشر به ليدل على العموم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكل خير واندفاع كل ضير نتبع الإيمان فهو داخل في هذه البشارة، وفيها محبة الله للمؤمنين ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي
والأخروي. يقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، أو نعم، قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والسؤال جاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فإن اليهود كانوا يعتزلون المرأة في وقت حيضها، فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: هل تعتزل المرأة في وقت حيضها أو لا؟ فقال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والمحيض قد يراد به الموضع والمكان، موضع الحيض ومكان الحيض، كما يقال المقيل لموضع القيلولة، والمبيت لموضع البيتوتة، فهكذا قد يقال المحيض لموضع الحيض، وهو الفرج عند خروج خروج الدم منه. ويأتي المحيض على معنى الحيض، نعم، يأتي المحيض على معنى الحيض، فيقال حاضت حيضا ومحيضا ومحاضا، فيأتي الحيض المحيض على معنى الحيض. وهكذا في قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي من خروج الدم. ويتقوى هذا المعنى بالآية التي ذكرناها وبقول الله عز وجل: قل هو أذى. فالأذى هو الحيض، فأظهر المعنيين للمحيض هو الحيض للآية التي ذكرناها: ولا يئسن من المحيض، والمراد بذلك يئسن من خروج الدم، ولقول الله عز وجل: قل هو أذى، والأذى في الدم الخارج. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في وقت خروج الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض، أي في وقت خروج الدم، ولا تقربوهن حتى يطهرن. والمراد بذلك النهي عن الجماع. وهل المراد بذلك النهي عن الاقتراب بحيث أنه لا يجوز للشخص أن يباشر الحائض فيما بين السرة والركبة إذا اجتنب الوطأ في الفرج؟ فيه نظر. والأظهر أن المراد بقول الله عز وجل: ولا تقربوهن، ليس معنى القرب، وإنما معنى الملابسة، فإنه يقال لا تقرب بمعنى لا تلتبس في الفعل بالفعل، ولا تقرب بضم الراء بمعنى لا تدنو، لا تقرب بضم الراء بمعنى لا تدنو، ولا تقرب بفتح الراء بمعنى لا تلابس ذلك الشيء الذي نهيت عنه. فهذا هو المراد في قول الله عز وجل: ولا تقربوهن، بمعنى لا تجامعوهن ولا تطأوهن، فالمراد بذلك ملابسة الفعل، وليس المراد بذلك حرمة الدنو. ويدل على هذا التأويل حديث أنس في مسلم لما ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل من اليهود إذا حافظ المرأة أنه لا يجامعوها ولا يآكلوها، أي لا يجتمعوا معها في بيت واحد ولا يآكلوها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح، فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام النكاح الذي هو الوطأ في الفرج، وما سوى ذلك قال افعلوا كل شيء، فدل ذلك على مشروعية المباشرة فيما بين السرة والركبة، لأن هذا داخل في قوله افعلوا كل شيء، وإنما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. وكون النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد من الحائض شيئا من أهله أمرها أن تتزر، لا شك أن هذا هو الأكمل والأحسن، لكن الإذن جاء عاما من قوله عليه الصلاة والسلام، هذا فعله وذلك قوله، فالفعل يدل على أن هذا هو الأحسن والأكمل، والقول يدل على حل كل شيء إلا الجماع. إذن فقوله عز وجل ولا تقربوهن، المراد بذلك ملابسة الفعل، أي لا تطأوهن ولا تجامعوهن، وليس المراد بذلك النهي عن الدنو بحيث يكون الشخص بعيدا عن موضع الوطأ. ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن بتخفيف الطاء وقرئت بالتجديد يطهرن، فقوله حتى يطهرن بالتخفيف أي حتى ينقطع حيضهن. وأما على قراءة التجديد يطهرن أي يغتسلن، لكن على هذه القراءة حتى يطهرن أي ينقطع حيضهن، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فمد الله سبحانه وتعالى حل الوطأ بغاية إلى غايتين، الغاية الأولى حتى يطهرن، وقبل هذه الغاية فإنه لا يجوز الوطأ مطلقا باغتسال أو بغير اغتسال، فالغاية الأولى نعم تزيل هذا التحريم المطلق، ويبقى التحريم المقيد، مقيد بماذا؟ نعم بالغسل الذي نعم حتى نعم، فإذا طهرنا اغتسلنا، فالتحريم المطلق الذي لا يرتفع لا بغسل ولا بغير غسل ممتد إلى انقطاع الحيض، وبعد ذلك يأتي التحريم المقيد فهو ممتد إلى وقت الاغتسال. قال فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، وهذا هو المعنى الصحيح لقول الله عز وجل فإذا تطهرنا أي اغتسلنا، فإن التطهر المضاف إلى الحيض هو الغسل كالتطهر المضاف إلى الجنابة، فإذا قيل تطهر من الجنابة فالمراد به الاغتسال، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ليس المراد توضؤوا ولا المراد اغسلوا فروجكم، وإنما المراد بذلك اغتسلوا، فالتطهر المضاف إلى الجنابة أو الحيض المراد به الاغتسال، فهذا هو الصحيح والذي عليه جمهور العلماء. وإن كان هناك من أهل العلم من فسر ذلك بالوضوء، وقد ذهب إلى هذا جماعة من التابعين فسروا ذلك بالوضوء، وأنها إذا توضأت بعد انقضاء حيضها حل وطؤها، وهذا غير صحيح. وأبعد من هذا مذهب داود الظاهري، فإنه فسر ذلك بغسل الفرج، وأنها إذا غسلت فرجها بعد انقطاع حيضها حل وطؤها، والصواب عليه جمهور العلماء أن التطهر المنسوب إلى الحيض كالتطهر المنسوب إلى الجنابة، والمراد به الاغتسال. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى ما هو أوسع من ذلك، وأن المرأة إذا انقطع حيضها لأكثر من 10 أيام فإنه يحل أن توطأ وإن لم تغتسل، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهذا المذهب خلاف الآية فلا يلتفت إليه، فإن الله عز وجل قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا أمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر، فلا يستفاد منه الوجوب، خلافا لابن حزم فإنه أوجب الوطأ بعد التطهر من الحيض، وهذا موافق لظاهريته، والصواب أن ذلك لا يجب، فإن هذا نعم فإن هذا أمر بعد حضر، والأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر. لابد أن تغتسل، وإذا كانت كتابية فالذي عليه جمهور العلماء أنها تؤمر بالاغتسال، تؤمر بالاغتسال لحق الزوج وإن كانت كتابية، وخالف في ذلك الإمام مالك، لكن ما عليه الجمهور هو الأصح أنها تؤمر بالاغتسال من الحيض لحق الزوج، وإن لم يكن هذا في دينها مثلا فلينظر إلى هذا، لأن هذا حق من حقوق الزوج، وهي تزوجت بزوج ورضيت بالزواج بذلك المسلم، فلا بد أن تقوم بحقوق الزوج، والزوج لا يحل له أن يجامع إلا بعد أن تغتسل المرأة من حيضها، فتؤمر بذلك لحق الزوج. فعلى كل، قال الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في الفرج، هو من انقطاع الدم، نعم الطهر يحصل من انقطاع الدم، لكن علامة الانقطاع قد يكون الجفاف، قد تكون قصة البيضاء، بواحد إذا كانت عندها قصة بيضاء فهو طهرها، هذا علامة انقطاع دمها، وإذا لم يكن تخرج من القصة البيضاء فعلامة انقطاع طهرها الجفاف. طيب قال لا أو كثر. طيب على كل، قال الله عز وجل فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي من نعم في القبل دون الدبر، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين من الذنوب والمعاصي عموما، ويحب المتطهرين من الذنوب وكذلك التطهر من الأحداث والأنجاس، والتطهر أيضا من إتياء النساء في المحيض وفي الأدبار، كل هذا داخل في التطهر الذي يحبه الله عز وجل. وقد قال قوم لوط في للوط عليه الصلاة والسلام، وقال لوط إنهم قوم يتطهرون. قال الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فالمرأة كالحرث كالأرض، والزارع هو الرجل، وموضع الزرع الفرج، والبذر هو المني. فالمرأة شبيهة بالأرض التي تحرث، وموضع الحرث الفرج، والزارع هو الرجل، والبذر هو المني. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلين أو مدبرين أو على أي حال من الأحوال، إذا كان في صمام واحد وهو موضع الحرج وموضع الحرث وهو الفرج. وذلك أن اليهود كانوا لا يأتون النساء إلا على جنب، ويقولون إذا أتيت المرأة من جهة دبرها في فرجها أن الولد يولد أحول، فأكذبهم الله عز وجل فقال سبحانه وتعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلين أو مدبرين أو على أي حال إذا كان في صم من واحد وهو نعم القبل الفرج فإنه موضع الحرث، أما الدبر فليس موضعا للحرث والإنبات. قال فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم يدخل في ذلك تقديم العمل الصالح، فلا ينشغل الإنسان بالدنيا وشهواتها وينسى العمل للدار الآخرة، فيقدم لنفسه العمل الصالح. وقيل المراد بذلك الولد، الولد والذرية، فينوي بجماعه النية الحسنة أن يجعل الله عز وجل له الذرية الصالحة التي تعبد الله عز وجل. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا، ثم حث الله عز وجل وأمر بتقواه فإنها أساس كل خير، واعلموا أنكم ملاقوه ثم توعد العباد وبين أنه لابد من لقائه وسوف يجازي العباد على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وبشر المؤمنين بكل خير، فإن الله عز وجل لم يذكر شيئا معينا أطلق ذلك، فيدخل في ذلك كل خير أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة. إلى هنا والحمد.